بارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذه الرسائل العلمية ضمن الدورة العلمية 86 بعد 107 والمقامة في يوم الخميس الموافق 27 من شهر جمادى الآخرة لعام 47,400. ومع رسالة تفسير سورة الفاتحة للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد.
في أحمد شكري. لو أحمد تعال يا أحمد اقرأ. اجلس. خذ راحتك في الجلوس كده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
قارب السمع شوي.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الفاتحة. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله عز وجل: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. كما قال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فكتاب الله فيه الهدى والنور، وفيه إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وفيه بيان صراط الله المستقيم، وبيان أسباب النجاة، وبيان صفات السعداء كما تقدم، وفيه بيان صفات الهالكين وأعمال الضالين من الكفار والمنافقين. بين هذا وهذا، بين صفات الأخيار حتى يأخذون بها المؤمنون، وحتى يلتزم بها المؤمن، وحتى يفوز بالسعادة وحتى يفوز بالسعادة بأسباب ذلك. وبين صفات الأشرار وأخلاقهم حتى يحذرها المؤمن ويبتعد عنها.
نعم. يعني الشيخ سبحان الله كأنما وضع ملخصا لمقاصد القرآن الكريم، فإنه كتاب هدى ونور واستقامة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهذا بيان مقاصد القرآن. قد جاءتكم موعظة من ربكم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء وهدى ورحمة. وقال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالقرآن كتاب هداية، فجمع جميع أنواع الهداية، وأعظم ذلك التوحيد الذي هو أعظم الهداية على الإطلاق. فبين الله سبحانه وتعالى في كتابه التوحيد والشرك، ما هو التوحيد وما هو الشرك، وما صفات الموحدين وما صفات المشركين، وبين سبيل المجرمين وعلى رأسهم المشركون، وبين سبيل السعداء المتقين المفلحين وعلى رأسهم الموحدون، بين صفات هؤلاء وصفات هؤلاء، والصراع الدائر بين هؤلاء الموحدين وهؤلاء المشركين، وبين عاقبة هؤلاء وهؤلاء. فالقرآن كله يدور حول هذا، لنعلم يا إخواني بارك الله فيكم أن أعظم قضية في القرآن هي قضية الفرقان بين الحق والباطل، ولهذا أطلق على القرآن الفرقان وأنزل الفرقان. القضية هذه القضية الحساسة اللي بعض لكثير من الناس تنتفخ أوداجه وتحمر عيناه إذا جاءت هذه القضية. يريدون أن تتكلم في كل شيء بكلام لا يحدث مشاكل، وبكلام لا يحدث فوارق، وبكلام لا يحدث اسمع استمع لهذا ولا تستمع لهذا، اقرأ لهذا ولا تقرأ لهذا، كن مع هذا ولا تكن مع ذاك، مع أن هذه قضية هي أكبر قضية في القرآن. ولهذا مما يدل عنها أكبر قضية في القرآن أن الله جعلها دعاء الفاتحة، دعاء المسألة في الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. طيب الدعاء بقى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه. طيب لو توقفت الآية عند ذلك لكان كل يدعي أنه على الصراط المستقيم، فقال سبحانه غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى أكبر قضية أن تعرف سبيل المؤمنين أهل الصراط المستقيم، وسبيل من المجرمين الذين هو سبيل المغضوب عليهم والضالين، ده أكبر قضية. ولهذا تقول بقى أنتم ما وراكوش غير الكلام في الجرح والتعديل والجماعات والطوائف، هي دي قضية القرآن العام. نعم هذه القضية الأم في القرآن، محل الموحدين ومحل المشركين، محل سبيل المجرمين وحال سبيل المتقين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يبقى استبانة سبيل المجرمين والكلام في سبيل المجرمين هذا مقصد عظيم ولا يا إخوان؟ إذن جاهل جاهل ضال من يضيق صدره بالكلام في سبيل المجرمين وفي الجرح والتعديل بالعلم والبينة والأدلة الواضحة. فمن يقول أنا لا أتكلم في أحد، أنا أشرح، أنا ما علي إلا الحق أن أبينه، وما علي من هؤلاء، أنا ما أتكلم، أنا أريد أن أحفظ قلبي، أنا لا أريد أن أمزق الأمة. إنما يمزق الأمة من يا أخوان؟ يمزق الأمة من حرف عن منهجه. أما سبيل المؤمنين يمزقون الأمة، الأتقياء يمزقون الأمة، صحابة رسول الله مزقوا الأمة، هل الصحابة رضوان الله عليهم مزقوا الأمة؟ أبدا ما مزقوا الأمة. لما بيّنوا سبيل هذا سبيل ذاك مزقوا الأمة؟ الجواب لا. لما قاتلوا الخوارج وقاتلوا البغاة وقاتلوا مانع الزكاة وقاتلوا، هؤلاء مزقوا الأمة؟ إنما مزقها من خرج عن سبيلها، مزقها من خرج عن سبيلها. مثل ما يكون الناس يمشون في راكبين قطارا وبعض الناس يقفز منه، العيب في من هو راكب القطار والعيب في من قفز؟ من قفز. هل نيجي نقول الناس اليوم منهم من قفز ومنهم من بقي ومنهم من كذا وما يصلح هذا؟ طب احنا ما يصلح هذا، طب كان يمنعوهم من القفز؟ منعوهم، منعوهم فضربوهم واعتدوا عليهم واذوهم، اتركونا نقفز من هذا القطار، هذا هو سبيل النجاة. هكذا قال مثله مثل هؤلاء. تمام. فالذي مزق الأمة، الذي فرق الأمة ليس أهل السنة والجماعة، إنما فرق تفرق الماء هذا المذموم هم أهل البدع والهواء. وأما أهل السنة والجماعة فهم على سبيل المؤمنين، على الصراط الأول، على ما كان عليه النبي والصحابة. يبقى أخوانا ما نقول الجماعات ونقول الأحزاب ونقول كذا وكذا، الخارج عن جماعة المسلمين، الخارج عن الطائفة المنصورة في القرنجية، الخارج عن الصراط المستقيم، فلسنا نسأل عن هذا. مثل هذا مثل إيه؟ رجل طيب في حاله، رجل طيب ورجل من أحسن الناس خلقا، فجاء واحد اعتدى عليه وريد ماله واعتدى على حريمه وولا خيره، فدفع بالإيسر فأيسر، فلم يدفع إلا بالموت بالقتل. هل يأتي واحد يقول يا أخي سبحان الله هذا شيخ، هذا يقتل، يقتل أخوه المسلم، يقتل أخوه، كيف يقتله ولم يسأل في حيثية القتل، وأنه إنما قتله دفعا عن نفسه دفع صائل، إنما يعاب المقتول ولا يعاب القاتل، يعاب المقتول لأنه معتدي ولا يعاب القاتل لأنه مهتدي، يرد عن نفسه بما أذن له الشارع، بما أذن له الشارع. نفس المسألة كده أخوان، نفس المسألة، لكن الكل يوضع في سلة واحدة، أنتم يقاتل بعضكم بعضا وأنتم يردوا بعضكم على بعض، وهؤلاء مشايخ ودعاه كيف يردوا بعضهم على بعض؟ يردوا المحق على المبطل حتى يستقيم الدين. وانتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، سؤال يعني هل الرد على المخالف حصري على البدع فقط أو قاصر على البدع فقط؟ الجواب الرد على المخالف يعم أهل البدع وأهل السنة كمان. طب كيف نرد على السنة؟ أو لماذا نرد على السنة؟ نرد على السنة فيما أخطأوا به في من مسائل فرعية، من مسائل أخطاء في مسائل فقهية أو حتى في مسائل عقدية أخطأوا فيها ولم يهتدوا إلى السبيل، فندلهم على الحق في ذلك ونحذر الأمة من التبعين في هذا، لأننا نعلم أن زلة العالم زلة العالم. أما أهل البدع فيرد عليهم مع التضليل، أهل السنة تبين أخطاؤهم مع حفظ أقدارهم، أهل البدع يبين ضلالهم مع إهدار كرامتهم وتحذير الناس من مجالستهم. إنما الرد ليس خاصا بأهل البدع أبدا، ليس خاصا بالبدع، وما زال أهل العلم يرد بعضهم على بعض من محدثين ومن فقهاء ومن علماء، هذا يصوب ويخطئ وهذا يصوب ويخطئ، حتى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما حرق علي رضي الله عنهما الشيعة، قال ابن عباس: أما أنا لو كنت لما حرقتهم ولا قتلتهم، لأنه لا يعذب بالنار إلا إيه؟ إلا رب النار. لو كان ابن عباس يقول: لو أنا كنت لما حرقت، لكن لا قتلته سأقتلهم نعم، لكن لن أحرقهم لن أحرقهم. يبقى إذن أهل السنة الجماعة يرد بعضهم على بعض، ولا إشكال في ذلك ولا غضاضة في هذا، لكن مع حفظ الأقدار، مع حفظ الأقدار. أما أهل البدع والأهواء فإننا نرد عليهم مع إسكات كرامتهم، ولا كرامة، لا كرامة لأهل البدع، ونبين ضلالهم ونحذر من الاستماع لهم. أما أهل السنة هؤلاء علماء يرد عليهم إن أخطأوا، فإنه يرد عليهم، لكن ماذا؟ لكن لا تهدر كراماتهم ولا يحذر منهم ولا يعتدى عليهم. فالشاهد يعني أن أعظم قضية يا إخواني بارك الله فيكم، أن أعظم قضية في القرآن هي قضية الفرقان، هي قضية البصيرة. ولهذا قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فلتأتي على هذه القضية وتميتها، لن يستمع عليك أبدا، ولا دليل الانحراف أي حتى لو كان يقول أنا على السنة ولا أنا كذا وكذا، ولكن يا أخي لا ينبغي أن نشغل بالردود وكذا، أو لا ينبغي أن نشغل بالردود كثيرا، لكن ما فيش إشكال لو أننا نرد بعض الأوقات، لكن لا ينبغي أن نرد نهتم بالردود شديدا. وكأن البدع هذه نقطة يريدها للسنة أن يجعلها بحرا، ما يضرون أن أهل البدع ليلة ونهارهم يا أخوان يخرجون ضلالات وانحرافات، والله يا أخوان يحتاجون إلى دول ومؤسسات للرد عليه، فالله المستعان. إذن الرد على المخالف وبيان السبيلين، سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين، قال الله عز وجل: ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. وقال سبحانه: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. بل القرآن أوضح، في آية قال سبيل المجرمين، وفي آية قال سبيل المؤمنين، وفي آية قال اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القرآن قائم على هذا يا أخوان. أدي الفاتحة فيها التمييز، سورة البقرة فيها التمييز، بدأت سورة البقرة ببيان أصناف الناس هدى للمتقين: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أن تنذر لا يؤمنون، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بدأ بسبيل المتقي، وبدأ وثنى بسبيل الكافرين، وثلث بسبيل إيه؟ المنافقين. بدأ بالمؤمنين ظاهرا وباطنا، بدأ بالكافرين وثنى بالكافرين ظاهرا وباطنا، وثلث بإيه؟ بالمنافقين الذين لهم وجه صار لهم بأحكام الإسلام، ووجه صاروا به كفارا، فاجتمع لهم الإسلام في الظاهر والكفر في الباطن. إذن من الناس من هو مؤمن ظاهرا وباطنا، ومن الناس من هو كافر ظاهرا وباطنا، ومن الناس من هو مسلم في الظاهر كافر في الباطن. ذكر الله هذه الأوصاف. بل عندك سورة في القرآن سورة المؤمنون، وسورة أخرى سورة الكافرون، وسورة ثالثة سورة المنافقون. ماذا تريد أكثر من هذا؟ يعني ماذا تريد أكثر من هذا؟ يبقى إذن أعظم قضايا القرآن يا إخوان، أعظم قضايا القرآن هي قضية الفرقان، قضية بيان سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين. يعني أنا أعجب من جهل هؤلاء الذين كرسوا جهودهم وجعلوا جهودهم هي التحذير ممن ماذا يحذر من أهل البدعة. هؤلاء ما عندهم إلا فلان مبتدع فلان ضال، فرقوا الأمة وجعلوا هذه الجماعات كيت وهذه الجماعات كيت وإلى آخره. ها فرقوا الأمة. زي واحد بن عبد السلام بالي له مقطع انتشر وهو سؤاله للمرة ما أدري كم عن جماعة التبليغ، وفي كل مرة يثبت أنه من أهل السنة والجماعة. المرة هذه كأنما جاء بالعلم المحبر بدلا من أن ينتفع بردود أهل العلم عليه، بدأ يلبس أيضا ويدلس ويقول بأن هذه الجماعة لا تخرج عن سبيل أهل السنة والجماعة. وقسم الفرق والجماعات إلى قسمين، قسم يخالف في الأصول وهؤلاء هم الضلال كالأشاعرة كالمعتزلة والروافض والخوارج وما أدري لماذا لم يذكر الأشاعرة والماتريدية والصوفية إنما اقتصر على بعض الفرق. طيب نمرر هذه عديها، يعني نقول نحن نزيد على واحد من السلام ومن شكلهم مثل الأشاعرة ومثل الصوفية ومثل الماتريدية ومثل ومثل. طيب القسم الثاني هو قسم ماذا؟ هو قسم الجماعات الموجودة على الساحة، الإخوان، التبليغ، هذه الجماعات. هذه الجماعات الأولى فرق ضالة، الفرق التي دخلت في الرسول هذه فرق ضالة، وأما الثانية تلك الجماعات فإنها جماعات دعوية. الخلاف بينها في أساليب الدعوة، ليس فين؟ ليس الخلاف في الأصول، يعني نحن خلافنا مع الإخوان ليس في الأصول، خلافنا مع التبليغ ليس في الأصول، إنما خلافنا ماذا؟ في مسألة دعوية، ده يرى كذا وده يرى كذا وده يرى كذا إلى آخر ذلك. وهذا طبعا جهل عظيم جدا بأصول الدين. ولهذا نقول حينما يفرق بين الأصول وغيرها نقول له ما أصول السنة؟ أليس من أصول السنة حديث ابن عبد السلام الاجتماع ونبذ الفرقة؟ وهذه الجماعات فرقت الأمة، هذه الجماعات التي قامت على تمايز المناهج وليس أساليب الدعوة. يعني يا وحيد بن عبد السلام، هل الفارق بين محمد حامد فقي وعبد الرزاق عفيفي وعبد الرحمن الوكيل وخليل هراس الذين كانوا يدعون إلى السنة وغير ذلك، ولما أقاموا طبعا جمعية أنصار السنة، جمعية أنصار السنة باعتبار اسم من الدولة، يعني جمعية مشهورة باعتبار اسم ليست فكرا خاصا سوى السنة والدعوة إليه، بس هل الفارق بين حسن البنا وحامد فقي هو في أساليب الدعوة فقط؟ أمر عجيب جدا. هل الفارق بين خليل هراس وسيد قطب خلاف أساليب الدعوة فقط؟ نائم أنت وحيد، نائم أنت، قابض أنت، أحد قبضك مالا، زائغ أنت، ضال أنت. الفارق بين حامد فقي وحسن البنا بين خليل هراس وسيد قطب والفرق في أساليب الدعوة فقط، هذا هو. رجل يخرج على السلاطين ويقتلون من رجالات شرطة من يقتلون وغير ذلك، ورجل يجمع الأمة على ولاتها، ده فارق في الأصول يا وحيد بن عبد السلام ولا فارق في أساليب الدعوة؟ حسن البنا الذي فعل ما فعل وقد قتل جماعة النقراشي الذي قال العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه أولئك الخوارج. يا وحيد بن عبد السلام ليس انتقاد الإخوان ولا جماعة التبليغ من انتقاد المداخلة، علامة أحمد شاكر قال من قديم الزمان ماذا قال في الإخوان؟ قال الخوارج، وقال تأتيهم إعانات من جهات كفرية، حتى قتل حسن البنا سيد قطب الذي جهل المجتمعات وكفر المجتمعات إلا من كان على ضربه ومنهجه. سيد قطب الذي طعن في الصحابة وطعن في الأنبياء. الخلاف بين هراس وسيد قطب، بين حسن بنا وحامد فقي، خلاف يا وحيد بن عبد السلام تقول أنصار سنة وإخوان وتبليغ دي جماعة دعوية، خلاف في فروع ليس خلاف في الأصول. أرني ما الأصول عندك، أنت والله ما تعرف الأصول، أنت جاهل بها أنت ومن معك. هذا جواب اتفقتم عليه، ذكرتنا بجواب يعقوب لما قال يا ابني لما محمد حسين يسأل هل جماعة الإخوان على باطل، هل جماعة ما حكم جماعة الإخوان المسلمين، فيقول جماعة الإخوان على باطل يبقى محمد حسين على باطل، هو نفسه بيحكم على نفسه. أنا لو قلت جماعة الإخوان على باطل يبقى محمد حسين على باطل، وفعلا انت على باطل يا محمد حسين. واحد ابن عبد السلام بالي الجاهل هذا، والله يا اخواني هذا من اجل الناس بواقع الشريعة، سبحان الله العظيم. ولكن سبحان الله يعني لعل علاجه بالجن اشهر فترة من الفترات او غير ذلك، فصار مشهورا وصارت له شرائط قديما. لما هذا الرجل خاوي فارغ، والله يا اخواني انا فقط يعني ابين انحرافه لان له شهرة عند بعض الناس، انما ما يستحق والله والله والله. لو ان واحد عبد السلام يعني ليس معروفا عند بعض الناس ما شغلنا انفسنا برد عليه، يقول خلاف فرعي وخلاف وسائل دعوة، يعني ما عنده صيت قطب من الطعن في الانبياء يا وحيد، من الطعن في الصحابة يا وحيد، من اعتبار خلافة عثمان خلافة غير رشيدة، من الطعن في ابي سفيان ولم يحكم له بالاسلام بل هو الكفر، اسلام ابي سفيان لما كان اسلام الشفتين، يعني منافق هذا، لا اسلام الجنان. من الذي اطلع سيد قطب على ما في قلب ابي سفيان الذي يطعن في هند، الذي يطعن يا وحيد بن عسلان في بني اميه كلهم، يطعن فيهم جميعا جميعا، ويقول انما لبسوا عباءه الاسلام من الخارج فقط، ويقول ولا تغتروا باتساع رقعة الإسلام في زمانهم، فإنه إن اتسعت رقعة الإسلام لكن حصرت رقعة الأخلاق، انحصرت الأخلاق في زمان بني أمية الذين رفع الله عز وجل بهم لواء الشريعة، وكم حصل بهم من فتوحات. جماعة التبليغ اللي تعتبرها أنت جماعة سنية يا وحيد بن عبد السلام، ما السنة عندك؟ قل كده ما السنة؟ أتدري ما السنة يا وحيد؟ يسأل الإمام مالك رحمة الله عليه عن السنة فيقول ما لسم له إلا السنة، ما لسم له إلا السنة. وقيل لبعضهم من السني؟ قال من إذا ذكرت عنده الأهواء، يعني البدع والجماعات والفرق، لم يتعصب لشيء منها. وجماعة التبليغ جماعة لها مؤسس محمد إلياس، ولها أفكار ولها أصول. تدري ماذا عند الجماعة يا وحيد؟ يقول لك الخروج 4 أيام وثلاث أيام ولو تركوا هذه، وأنهم لا يهتمون بالعلم، وهذه ليست بأمور قادحة. يقول هذه ليست بأمور قادحة. الأشر من ذلك وحيد بن عبد السلام أن عندهم شركيات وحيد بن عبد السلام. سل أين دفن محمد إلياس وأبنائه وكذا، اسأل اسأل هل هؤلاء يدعون إلى التوحيد ويحذرون من الشرك؟ اسألهم عن التوحيد الذي هو أصل عندهم من الأصول. ما تعرف التوحيد يا وحيد عند جماعة التبليغ؟ أتعرف؟ تعرف ما تعرف التوحيد؟ ارجع لكتبهم، اقرأ يا رجل، اقرأ يا رجل، لا ترضى نفسك أن تبقى عاميا هكذا إلى الممات، دير على وقيا وتدافع عن هؤلاء. ما التوحيد عندهم؟ هو التوحيد عند السنة والجماعة؟ الجواب لا. ما السنة عندهم؟ السنة هي سنة محمد إلياس ببياني وطقوسي وأصولي وغير ذلك. هل تعلم يا وحيد بن عبد السلام أن جماعة التبليغ تحذر عليك أن تتكلم في 4 أمور؟ الأولى أمراض الأم، لا تتكلم في أمراض الأمة، ما تتكلم تقول هذا شرك، هذا ربا، هذا بدع، هذا أبدا. الثاني لا تتكلم في جماعات الإسلامية. الثالث لا تتكلم في السياسة. الرابع لا تتكلم في المسائل الخلافية. هذه أصول جماعة التبليغ وحيد بن عبد السلام. يا من تقول وسائل الدعوة، وسائل الدعوة، وسائل الدعوة تتكلم في أمراض الأمة؟ القرآن تكلم في أمراض الأمة ولا ما تكلم؟ السنة تكلمت في أمراض الأمة ولا ما تكلمت؟ السنة تكلمت في الجماعات ولا ما تكلمت؟ الأهل العلم تكلموا في المسائل الخلافية ولا ما تكلموا؟ عندنا مسائل اجتهاد. السياسة، عندنا سياسة شرعية تقاد بها الأمة، سواء في جهادها، سواء في حدودها، سواء في قضائها، سواء سواء سواء. تقول أنت تغسل يد الإخوان ويد جماعة التبليغ ومن الضلالات هذه، وتقول هذه جماعات لا تتكلم ولا يعني الخلاف بيننا وبينهم إنما هو خلاف في فقط وسائل دعوة. وسائل دعوة؟ ما وسائل دعوة يعني؟ أي سؤال دعوة؟ يعني هم يرون مثلا الدعوة بإيه وإحنا نرى الدعوة بإيه؟ ما تقول لي أنت، هذه كلمة هذه كلمة تكلمون بها دائما وتكررونها دائما، دي جماعات دعوية. يعني ايه جماعات دعوية؟ يعني ايه جماعات دعوية؟ ثم ان الدعوة هذه ليست من الدين ولا شيء. يعني ليست دعوة من الدين؟ هل لك ان تخترع واحد عليه السلام وسيلة للدعوة دون ان تكون وسيلة شرعية؟ فالخلاف مع جماعة الاخوان ومع هذه الجماعات خلاف في الاصول كما شرحنا بعضا ونذرا يسيرا. والا هذه جماعات صوفية، شوف جماعة التبليغ الصوفية، راجع كلام الالباني، كل انظر ما قول كلام الشيخ الالباني في جماعة التبليغ، ها صوفية عصري، واحد من السلام يقول سلفية سني، سبحان الله. والشيخ الالباني يقول صوفية عصري، والشيخ شاكر يقول في الاخوان خوارج العصر، ويقول في الاخوان لما سئل هل هم من اهل السنة قالوا يحاربون السنة، فكيف يكونون من اهلها؟ لا واحد من السلام اسكت، الله يهديك بقى، لا تشغلنا يا شيخ، الله يهديك لا تشغلنا، نحي جانبا الا من يعني تقرأ وتطلع، اسكت يا اخي لا تعطلنا يا اخي، لا تعطلنا الله يهديك، والله ما ارى لك قدرا، والله ما ارى لك قدرا، انت مسكين انت ومن معك، والله يعقوب ولا هؤلاء والله مساكين، والله ما تكلمون بعلم، ما تكلمون بعلم. انصح الأمة، اتقوا الله فيهم، قولوا أنتم جماعات منحرفة من أصول أهل السنة والجماعة التوحيد، وهؤلاء ما حققوا التوحيد. هذا الحصافي حسن بنا الذي صار يدعو إلى التصوف إلى آخر عمره، هذا حسن بنا ولاء وبراء مقتولان، يرى التقارب مع الشيعة ويرى التقارب مع غير المسلمين، جماعة إخوان المسلمين جماعة تقارب مع هذه مع الشيعة، مثل ما تمدح أنت يا وحيد عليه السلام حماس وتثني على قتالها، تلك الجماعة الإخوانية الضالة المنحرفة. فما أدري والله هذا الرجل، يعني رجل حقيقة، رجل عجيب، هذا الرجل رجل عجيب، فالله المستعان، هؤلاء الله المستعان. فجماعة التبليغ حذر منها العلماء، لا أقول لك محمد أمان الجامي ولا أقول لك ربيع بن هادي واحد من عبد السلام، قد تقول دول مداخلة. طيب إيه رأيك في المصري هذا عبد الرزاق عفيفي؟ تؤمن به؟ تعتقده؟ سئل عن الخروج مع جماعة التبليغ لتذكير الناس بعظمة الله، ها ماذا قال يا واحد من عبد السلام؟ قال الواقع أنهم مبتدعة محرفون وأصحاب طرق قدرية وغيره. تعرف يا وحيد بن عبد السلام محمد إلياس بايع على كم طريقة صوفية؟ أربع طرق، وتقول الخلاف دعوي. يا رجل الله المستعان، والله لو كان لي سلطان عليك وعلى أمثالك والله لعلوت رؤوسكم بالضرة والراية حتى يخرج منها الأذى هذا، سبحان الله. اسمع يا وحيد، اسمع يا وحيد، يا وحيد دهرك وعصرك، اسمع ماذا يقول شيخ عبد الرزاق عفيفي. يقول الواقع أنهم مبتدعات محرفون وأصحاب طرق قدرية وغيرهم، وخروجهم ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل إلياس، وهم لا يدعون إلى الكتاب والسنة ولكن يدعون إلى إلياس شيخهم في بنغلاديش. أما الخروج بقصد دعوة يا الله فخروجهم في سبيل الله، وليس هذا هو خروج مع التبليغ. أهل السنة يخرجون يضربون في الأرض، يدعون إلى الله عز وجل على بصير، لكن يتبعون ماذا؟ يتبعون كتاب والسنة بفهم سلف الأمة، معهم كتب السنة ليس معهم كتب المشايخ. وأنا أعرف التبليغ منذ زمان قديم، خذ من خبير بهم ولا ينبئك مثل خبير. يقول وأنا أعرف التبليغ من زمان قديم وهم المبتدعات. لعلك تسكت بقى، كل فترة تخرج لنا فتوى جماعة التبليغ وجماعة الإخوان. وأنا أعرف التبليغ، يقول الشيخ عبد الرزاق، وأنا أعرف التبليغ من زمان قديم وهم المبتدعات في أي مكان كانوا، هم في مصر وإسرائيل وأمريكا والسعودية، وكلهم مرتبطون بشيخهم إلياس، بشيخهم إلياس. تأخذ الشيخ محمد إبراهيم ولا سعودي؟ هذا لن يمشي معك. لا بس ممكن يمشي لأنه مش مدخلي، هذا لم يكن مدخليا الشيخ محمد إبراهيم. خذ من الشيخ محمد إبراهيم، يقول من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملك الأمير خالد بن سعود رئيس الديوان الملك الموقر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فقد تلقيت خطاب سموكم رقم وتاريخ طبعا 1382 قبل ما يولد وحيد بن عبد السلام بسنة، لأن وحيد عبد السلام 1883. وأنا لماذا أذكره؟ أنا ليس اهتماما به لأن أنا موليد 84 وهو قبل بسنة، وحيد بن عبد السلام قبل بسنة، فلهذا أنا حافظ التاريخ يعني. هو قبل أن تولد بسنة يا وحيد بن عبد السلام، قبل أن تولد بسنة ماذا قال ابن إبراهيم؟ قال فقد تلقيت خطاب سموكم بتاريخ ورقم وما برفقه، وهو الالتماس المرفوع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم محمد عبد الحامد القادري وشاء أحمد نوراني وعبد السلام القادري وسعود أحمد دهلوي حول طلبي مساعدة في مشروع جمعيتهم التي سموها كلية الدعوة والتبليغ الإسلامية، وكذلك الكتيبات المرفوعة ضمن رسالتهم، وأعرض لسموكم أن هذه الجمعية لا خير فيها. اسمع اسمع يا وحيد، أنا شددت عليك بهذا الرد وقد رفقت بك في رد سابق قبل هذا الرد، ولعلك تأتي ونجتمع في الدعوة إلى الله على السنة، ولكن يبدو أنك لقد أسمعت من ناديت حيا كما قال الشاعر، لقد أسمعت من ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. يقول وكذلك الكتيبات المرفوعة ضمن رسالتهم: وأعرض سموكم أن هذه الجمعية لا خير فيها، فإنها جمعية بدعة وضلالة، جمعية بدعة وضلالة، وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور والشرك. شوف، يبقى دي أصول ولا فروع؟ دي أصول ولا وسائل دعوة؟ دعوة. الأمر الذي لا يسع السكوت عنه، ولذا فسنقوم إن شاء الله، يقول الشيخ محمد غريب، بالرد عليها بما يكشف ضلالها ويدفع باطلها، ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحيلك بقى إلى كتاب نافع لعلك تنتفع به في هذا، كتاب نافع أحيلك على كتاب نافع للعلامة حمود التوجري رحمة الله عليه، وهو القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ. دول علماء السنة، تمشي ورا من أنت يا وحيد؟ هؤلاء علماء السنة، ليسوا مدخلة، لم أتي فتاوى الشيخ الجامي ولا الشيخ ربيع مدخلي ولا الشيخ النجمي، لأنك تفتري كذبا مثل غيرك أن هناك جماعة تسمى المداخلة، والمداخلة جماعة، يقول في مقطع أيضا، ولعلنا نفرد برد واحد أيضا، ها بينقم على جماعة المداخلة. طيب بداية القصيدة كذب والعياذ بالله، ما في مداخلة، من هم المداخلة وإلى من ينتمون؟ هو يفتري كذبا ويقول ينتمون إلى رجل اسمه ربيع بن هادي، لا ينتمون إلى السنة. هات مدخل يقول أنا أتبع ربيع بن هادي ولا أخرج عن كلامي، جعلت المداخلة كالإخوان وكالتبليغ، وليس عندك سبحان الله كالتبليغ. والله شوف التبليغ يثنى عليهم ويرفق بهم، إنما المداخلة لا، مثل قديم الزمان لما سئل عن الصوفية قال جماعة يحبون الله وكذا ولكن علمهم يعني، إنما المداخلة احذر هؤلاء الذين يطعمون في العلماء احذرهم، فجعلت هؤلاء الصوفية أقرب إلى رفقك من المداخلة. ما في جماعة عندك سوت المداخلة في زعمك أنهم جماعة، والحمد لله هؤلاء أهل السنة ليسوا يسمون بالمداخلة، والحمد لله ما تكلمون إلا بالسنة، وردون عليك وعلى أمثالك بما تعجز أنت أن ترد عليه. فرجع كتاب الشيخ حمود التوجري، يبقى هذا ابن إبراهيم وهذا حمود التوجري وهذا عبد الرزاق عفيفي وهذا محمد نصر الدين الألباني وهذا ابن باز وهذا ابن عثيمين، كل هؤلاء العلماء حضروا جماعة التبليغ والإخوان، وأما أنت محلك سر، أنت ومن معك تقولون بأن هذه الجماعات الخلاف معها خلاف دعوة فقط. سبحان الله العظيم، سبحان الله. فلذا نحذر شباب المسلمين من الاستماع إلى هؤلاء الملبسين المدلسين الذين هم أخطر على الشباب من الإخوان والتبليغيين. لماذا إخواني؟ لأن الإخوان جماعة واضحة معروفة ضلالها معروف، والتبليغ جماعة واضحة في الضلال معروفة، لكن هؤلاء يلبسون على الناس باسم السلفية، باسم السلفية، باسم السلفية. حتى إني والله من مقطع قديم كان له ويتكلم عن إن هؤلاء من أهل السنة والجماعة جماعة تبليغ، والله أقرأ في التعليقات تبليغيون يتبرؤون من هذا، قل أنت، إحنا لسنا، إحنا نحن أشاعرة، نحن ماتريدية، لأن دول أحناف ماتريدية يقصر هذا عندهم، تمام؟ فيقولون ينقون عليهم مسألة الخروج أسهل حاجة عند التبليغ، الثلاثة أيام والأربعة أيام وغيرها، ده أسهل حاجة عند التبليغ. فالله المستعان، الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن جملة ما أنزل في كتابه العظيم سورة الفاتحة، وهي أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم
هذا من أعظم ما أنزل الله في هذا الكتاب المبارك سورة الفاتحة، أعظم سورة في القرآن. ما أعظم سورة في القرآن يا إخواني؟ سورة الفاتحة، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد المعلى في الصحيح، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أراد أن يخرج قال الرسول: قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. نعم. وأعظم آية في القرآن آية الكرسي، هذه أعظم آية، يبقى عرفنا أعظم سورة وأعظم آية. أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي، وذلك لما تتضمنه هذه السورة وتلك الآية من توحيد الله سبحانه وتعالى، ومن بيان صفات الله عز وجل وأسمائه، ومن بيان أصول الشريعة العظيمة التي أعظمها توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا التفاضل في القرآن يرجع إلى الموضوعي، موضوعي القرآن، مما يدل على أن أعظم موضوع في القرآن كما قلت لكم موضوع التوحيد وذكر أسماء الله عز وجل وصفات الرب سبحانه وتعالى، وموضوع الفرقان الذي أعظمه الفرقان بين أهل التوحيد وأهل الشرك. نعم.
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم
هي السبع المثاني، هذا اختلف أهل العلم في المراد السبع المثاني، لكن لا شك أن النص يقضي على كل خلاف في هذه المسألة، وأن المراد السبع المثاني سورة الفاتحة، والبعض يقول السبع الطوال من سور السبع الطوال، لكن الصحيح أنها سورة الفاتحة، حيث إن النبي قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. إذن هي السبع المثاني بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم فلا معدل عن تفسيره. نعم.
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم القرآن في الفاتحة: إنها أعظم سورة في كتاب الله. يقول صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في الصحيح وغيره: إن هذه السورة إن هذه السورة هي أعظم سورة في كتاب الله، وهي السبع المثاني.
إن هذه السورة ما ترتبطش بالدوت كده.
أحسن الله عليك.
لو قلنا كما روى البخاري في الصحيح وغيره، يبقى كما روى البخاري في الصحيح وفي كتب أخرى له، إنما وغيره يبقى البخاري وغيره. طيب إن هذه الصورة ولا الصورة صورة، لما يقع بعد اسم إشارة لاسم عرب الألف واللام يكون بدلا عن هذا، يبقى ذلك الكتاب لا ريب فيه المنتقد. إن هذا القرآن يهدي التياقه، إن هذا القرآن، فما يأتي بعد اسم الإشارة يعرب على البدلية، يعرب على البدلية، يبقى إن هذه السورة هي أعظم سورة في كتاب الله. نعم.
إن هذه السورة هي أعظم سورة في كتاب الله، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، المذكورة في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها،
وقيل في المثاني أنها تكرر في كل ركعة فلذلك صارت من المثاني، وقيل المثاني حيث إن القرآن كله يرجع إليها في معانيها وموضوعاتها. نعم 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 لا لا نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في كل ركعة من الصلاة: الحمد لله رب العالمين. يقرأ بها في الصلاة الفريضة والنافلة ويقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب،
كما في حديث عبادة بن صامت في الصحيح.
وفي لفظ لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، فهي الركن الأعظم للصلاة.
ولا توجد صلاة صلاة لا فتحة لا فاتحة فيها. صليت الفريضة فلا بد فيها من فتح، صليت النافلة فلا بد فيها من فتح، صليت الكسوف، صليت الاستسقاء، صليت الجنازة، كل صلاة فيها فاتحة الكتاب. قد توجد صلاة لا ركوع فيها ولا سجود زي الجنائز، أما الفاتحة فتوجد في سائر الصلاة، حتى في الكسوف حينما تكرر القراءة مع الفاتحة، يعني ليست الفاتحة في القراءة قبل الركوع الأول وفقط، حتى إذا رفعت من الركوع الأول قرأت الصورة، لا، والفاتحة كذلك، والفاتحة كذلك. ولهذا لا تصح الصلاة بدونها إذا كنت إماما أو منفردا، أما إذا كنت مأموما ودخلت وراء الإمام إذا كان راكعا مثلا، أو دخلت وراء الإمام فركع وركعت معه ولم تتمكن من قراءة الفاتحة فتصح صلاتك. أما إذا كنت مع الإمام وتتمكن من القراءة فقد اختلف أهل العلم في ذلك، منهم من قال الإمام يحمل عنه القراءة سواء في السرية أو الجهرية، ومنهم من قال يحملها في الجهرية ولا يحملها في السرية، ومنهم من قال لا يحملها الإمام عنه لا في السرية ولا في الجهرية، وهذا القول هو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لما قال ملئ نازع في القرآن، وقال لعلكم تقرؤون خلف أيمانكم، ثم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، واستثنى الفاتحة، فالفاتحة، وده ما ذهب إليه البخاري وبوب عليه البخاري رحمة الله عليه، أن الفاتحة تكون على الإمام والمأموم والمنفرد، حتى باب البخاري باب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد. فالنبي قال في حديث عبادة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. والبخاري له أصلا جزء في القراءة خلف الإمام، جزء كتاب خاص بهذا بالقراءة خلف الإمام، ويقصد قراءة الفاتحة خلف الإمام. نعم.
وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي.
وأطلق على الفاتحة الصلاة ما يدل على أن الصلاة لا تصح بدونها. نعم.
وإذا قال العبد الرحمن الرحيم،
وهذا أيضا دليل على أن البسملة ليست أيما الفاتحة، لأن الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ما قال بسم الله الرحمن الرحيم، ولو كانت البسملة منها لقال بسم الله الرحمن الرحيم. وقد اختلف أهل العلم في البسملة، وأصح الأقوال أنها آية منفصلة عند ابتداء كل سور، لكنها منفصلة إلا التوبة، فقد اتفقوا على أنه لا بسملة في ابتدائه، تقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة، أو تصل براءة بما قبله، إن الله في كل شيء عليم براءة، أو عليم براءة بالسكت، أو عليم براءة بالوقف. نعم. البخاري بواب قال باب وجوب القراءة الإمام والمأموم في الصلاة كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخاف للإمام والمأموم. نعم. والمنفرد طبعا من باب أول. نعم.
وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي.
نعم. فإذا أخرى أيضا في تعريف الحمد، مشهور عند كثير من العلماء أنه يعرف الحمد بماذا؟ الثناء على الله عز وجل بصفات الكمال، لكن نبه بعض المحققين إلى أن الحمد لا يعرف بالثناء، إنما الحمد يعرف بذكر صفات المحمود، أما الثناء إن كررت، فإن كررت ذلك فهو الثناء، حيث إن الحديث فيه فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، ما قال أثنى علي عبد، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، يبقى الثناء جاء منين؟ من التكرار، إنما الحمد قال حمد العبد ما قال أثنى عليه عبد. ولهذا تعريفه الحمد هو ذكر صفات الكمال في المحمود مع المحبة والتعظيم، هذا بالنسبة لله عز وجل. نعم، هذه ملاحظة في تعريف الحمد. ملاحظة أخرى في تعريف الحمد أنهم يقولون على الجميل الاختياري، يبقى الثناء بالجميل الاختياري. الجميل الاختياري يعني الذي يكون ماذا؟ صادرا من العبد، ليس ما لا اختيار له فيه فيقول على الاختيار. نقول هذا في حمد المخلوق، فأنا أحمدك على جميل الايه؟ الاختياري الذي هو ايه؟ صادر منك. أما الله لا، ما نقول جميل اختياري، فالله عز وجل محمود على كل حال، لأن الله يحمد على كمال ذاته وكمال أفعاله. إنما أنت محمود على ماذا؟ محمود على كمال أفعالك والصادر منك، أما ذاتك فلا يتعلق لها بها ثناء ولا مدح ولا قدح، وإنما ممكن لو كنت جميلة الصورة نقول نمدحك مش نحمدك، فلهذا المدح يكون على مثل هذا. إذا كان الإنسان جميلا وسيما فماذا نمدحه؟ نقول هذا ما أجمله، تمام. أما إذا كان فعلك أقول أحمدك، فأنا أحمدك وأمدحك على أفعالك. أما الله عز وجل فمحمود على كمال ذاته وعلى كمال أفعاله، فلا يصلح أيضا تقييد الحمد بالجميل الاختياري في حق الله عز وجل، إذ هو المحمود على كمال ذاته والمحمود على كمال أفعاله. انتبهتم؟ أريد هنا ملاحظتان في تعريف الحمد. الملاحظة الأولى إذن في تعريف الحمد أنهم يقولون هو الثناء. طيب، والتحقيق أنه ذكر صفات المحمود الكمال في المحمود وليس الثناء. الثناء يأتي من التكرار. طيب، الملاحظة الثانية أنهم يقولون بالجميل الاختياري، والملاحظة على ذلك أن هذا تخصيص بالجميل الاختياري، أي على كمال الأفعال، والله عز وجل محمود على كمال الأفعال والصفات والذات، فلا يقال الجميل الاختياري فقط، بل هو سبحانه وتعالى المحمود على كل حال، على كمال ذاته وعلى كمال أفعاله وصفاته. واحد يذكر لنا الملاحظتين في تعريف الحمد المشهور عند العلماء. تعريف الحمد بنوع ايه؟ الثناء على الله عز وجل بالجميل الاختيار. قلنا في ملاحظة متعلقة بالثناء وملاحظة متعلقة بالجميل الاختيار. ها، قول يا أحمد. نقول نعم أن تعريف الحمد بالثناء يخالف ظاهر هنا الحديث القدسي، لأن الثناء إنما ذكر مع التكرار. نعم، نعم، نقول أما الاختياري المخلوق ممكن نقول هذا الاختياري، يعني أنا أمدح، أنا أحمد أحمد على ما صدر منه من فعل الحسن، لكن لا أحمد أحمد على جمال صورته وهيئته، لأنه لا دخل له في ذلك، لكن أمدحه، تمام. طيب، لكن الله عز وجل ما يقال جميل اختياري، لأن الله كامل في ذاته كامل في أفعاله. طيب، ها، أحد آخر؟ نعم، ده تعريف مشهور عند العلماء. طيب، نلاحظ بقى ملاحظتين. الأولى وبالتالي لا نقيد الحمد في حق الله بالاختيار، إنما الذاتي والاختياري. نعم، الملاحظة الثانية أنهم يعرفون الحمد بأنه الثناء، تمام، والحديث أن الثناء جاء من التكرار، فإن كررت الحمد وكذا فهو إن كررت فهو الثناء، كررت ذلك فهو الثناء، حمداني عبدي أثنى علي عبدي، يبقى أثنى من التكرار. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هنا جاء الثناء وليس من أول الحمد لله رب العالمين. نعم.
وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله سبحانه هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد حق الله عز وجل، المعنى إياك وحدك نعبد نخصك بالعبادة دون كل ما سواه.
طب ما معنى هذا بيني وبين عبدي؟ إياك نعبد وإياك نستعين، ما معنى هذا بيني وبين عبدي؟ لأن الآية دل على بيني وبين عبدي، بيني وبين عبدي، عندنا عبد معبود، هذا بيني وبين عبدي، فالعبد عابد والرب معبود، إياك نعبد نعبد مني، والمعبود الله، والمعبود الله، الاستعانة مني عبادة، والمستعان به الله. نعم هات كلام حجر، إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا هذا بيني وبين عبدي، أي أن هذه تدل على عابد ومعبود، عابد يعبد ربه سبحانه وتعالى بما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومعبود يفرض بماذا؟ يفرض بالعبادة والطاعة. نعم هذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين. طيب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. نعم هذا سؤال عبد ربي سبحانه وتعالى. يبقى الأول قسم الثناء على الله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ذكر أوصاف الله عز وجل وأسماء، ده خاص هذا لله. طيب وإياك نعبد وإياك نستعين هذا بين العبد وبين ربه، واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا للعبد. يبقى الفاتحة قسمت كالآتي، ها هذا مختص بالله، هذا واحد مختص بالعبد، اثنان مشترك بين العبد وبين الرب، المختص بالرب هو النصف الأول الثناء على الله عز وجل، والأخير هو المختص بالعبد، والوسط إياك نعبد وإياك نستعين بين العبد وبين ربه. نعم
كما قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال سبحانه فإياي فاعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإياك نستعين حظ العبد يطلب من رب العون يستعين بالله في كل شيء، كما في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا استعنت فاستعن بالله. فإياك نستعين نصيب العبد، يعني إياك وحدك نستعين في كل مهماتنا في أمر الدنيا والآخرة.
طيب وحدك نستفيد منين؟ إياك وحدك نعبد، إياك وحدك نستعين، نستفيدها منين؟ تقديم إياك فإنها دالة على الحصر، تقديم إياك، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا دليل على ماذا؟ على الحصر والقصر، أن المعبود هو الله عز وجل وحده، إياك نعبد، وهذه تساوي لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. نعم
نستعينك على أداء حقك، نستعينك على اجتناب ما حرمت علينا، نستعينك في طلب الرزق، نستعينك في طلب الشفاء والعافية، نستعينك الحفظ في السفر والإقامة، نستعينك في كل شيء. إياك نعبد وإياك نستعين يقول سبحانه هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل.
طبعا هذه الاستعانة بالله عز وجل مختصة بالله سبحانه ولا تكون لغيره، فمن طلب الاستعانة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. أما لو طلب الاستعانة بمخلوق فيما يقدر عليه فهذا لا بأس به، والرجل يعين الرجل على دابته. ولو أقول أستعين بك يا فلان على بناء هذا البيت، على أن تحضر لي سيارة، استعنت بفلان على حضور سيارة، استعنت بفلان على إعداد طعام، هذا جائز ولا ما بجائز؟ هذا جائز. لكن استعنت بفلان على شفاء ولدي، استعنت بفلان على إدخالي الجنة، هذا مما اختص الله عز وجل به. استعان به في توظيفه، يعني بعضهم قال لي مرة بأنه كان كلما قدف في وظيفة ما يأتي اسمه، فذهب إلى قبوري قبر من هذه القبور وقال أنا جئت إليك وأريد أن أتوظف وأريد كذا وكذا وكذا. يقول ما هي إلا أيام حتى نزل اسمي، يقول ما هي إلا أيام حتى نزل اسمي. الله أعلم بصدقه وكذبه. عموما هذه الصورة صورة شركة أكبر. ذهبت إليه هو عنده وظائف؟ ما عنده وظائف ولا عنده شيء ولا عنده ما يدفع شرا عن نفسه هو. فلهذا نقول هذه استعانة واستغاثة وكذا شركية. فهؤلاء الأموات لا يطلب منهم شيء، إنما يطلب لهم الرحمة. تقول السلام عليكم أهل الديار المؤمنين والمسلمين وإن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. تدعو لهم، تطلب من الله أن يغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي توفي فيه أتى شهداء أحد وصلى عليهم صلاته على الميت، يعني دعا لهم دعاءه للميت. فالميت هو الذي يطلب له ولا يطلب منه. قاعدة يا إخوان بارك الله فيكم، قاعدة تفصل بين التوحيد والشرك، قاعدة تفصل بين التوحيد والشرك، وتفصل بين الزيارات المشروعة والزيارة الشركية الممنوعة. أن الميت يطلب له ولا يطلب منه، أن الميت يطلب له ولا يطلب منه، ولا يطلب منه. ومن هنا شرع الدعاء له ولا يشرع الطلب منه، لأنه لا يملك ولا يسمع ولا يجيب لو كان يسمع. قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولينبئك مثل خبير. فعلما إذن تدعو هؤلاء وعلما تطلب منهم، حتى لو تقول أنا أطلب منهم أن يشفعوا لي ولا يسمعون، وهل يملكون ذلك؟ فأنت جعلت لهم تصرفا وليس لهم تصرف. نعم.
إياك نعبد وإياك نستعين. يقول سبحانه هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله سبحانه هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، يعني هذا دعاء يدعو به العبد الله، وعد الله عز وجل وعده الاستجابة هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالواجب الإخلاص في هذا الدعاء والصدق، فأنت موعود بالاستجابة. يقول سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويقول سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذه دعوة عظيمة، أعظم دعوة تقرأها كل يوم في صلاتك الفريضة 17 مرة في الفجر مرتين.
17 مرة.
17 مرة.
ليه يا أحمد؟
عشان
يعني احنا ونقولنا عشرة نعم مرة
مؤنث لفظة
نعم هذه توافق وبعدين السبعة بقى تخالف فنقول سبعة عشرة مرة فمرة مؤنثة فالعدد يذكر يبقى سبع طيب والعشرة العشرة توافق إذا ركبت مع العدد فإنها توافق المعدود نقول أحد عشر كوكبا قال تعالى أحد عشر كوكبا وقال اثنتا عشرة عين فالعشرة تتبع في الموافقة والمخالفة المعدود إنما العدد هو الذي يخالف فعندك مرة مؤنث يبقى عشر لمذكر سبع خمس أربع تقول خمس عشرة ليلة وتقول خمسة عشر شهرا شهرا دي مذكر يبقى العشر يذكر مع عشر والعدد يؤنث أقول سبعة عشر شهرا كذلك من الفوارق الأخرى احنا كنا العشر متوافق وأيضا تسكن الشين مع التأنيث وتفتح مع التذكير فما نقول مثلا خمسة عشرة ليلة عشرة خمسة عشر شهرا فتحتنا الشين فمتى تسكن الشين ومتى تفتح تذكيرا وتأنيثا فمع المؤنث تسكن ومع المذكر تفتح نعم
في الفجر مرتين والظهر أربعا في الفجر مرتين والظهر أربعا في العصر أربعا في المغرب ثلاثا في العشاء أربعا سبع عشرة مرة هذا من نعم الله عليك أنك تقرأ هذه السورة سبع عشرة مرة في الفريضة
ده هذا في الفريضة فقط في الفريضة ركعتان أربع أربع هذه عشرة ثلاث ثلاث عشرة أربع هذه سبع عشرة مرة طيب أضف إليها النوافل مع قيام الليل ليرات مع قيام الليل أتصل إلى أربعين مرة تقريبا سبحان الله أربعون مرة في اليوم نقرأ فتح الكتاب يا الله يا إخواني ده بخلاف لو صليت الضحى صليت تحت المسجد سنة وضوء كذا يعني على الأقل أربعون مرة لمن يواظب على السنن الراتبة مع الفرائض أربعون مرة طب ما السر فإن هذه الصورة نقرأها أربعين مرة ما السر إلا لأنها أعظم صورة في القرآن نقرأ أعظم صورة في القرآن في اليوم نقرأها أربعين مرة هذه سبعة عشرة مرة أضف إليها إحدى عشرة ركعة مرة أيضا في قيام الليل يبقى ده كام 28 و12 من صلى ثنتي عشرة ركعة يبقى كم أربعون أربعون ركعة اثنتا عشرة ركعة ده في النهار في الرواتب والليل وإحدى عشرة ركعة هذا في قيام الليل وسبعة عشرة ركعة هذا في الفريضة يبقى أربعون مرة تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومع ذلك في النهاية تخرج تبليغيا أو إخوانيا أو أشعريا أو صوفيا أو كذا وكذا وكذا إلا من رحم الله ممن هو يبقى على السلفية لو تدبر الناس ما في سورة الفاتحة لكفتهم إذا كان الشافعي قال في سورة العصر لو تدبر الناس ما في هذه السورة كفتهم فكيف بتدبر فاتحة الكتاب لو تدبر الناس ما في فاتحة الكتاب لكفتهم يكفي سورة تجمع أصول القرآن كله كل ما في القرآن الكريم يرجع إلى سورة الفاتحة يا أخوان فأنت سبع عشر مرة تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى اليوم يا أحمد لا تعرف الفرق بين صراط المستقيم وصراط المغضوب عليهم ولا الضالين أمر عجيب يا أخوان أمر عجيب يبقى أهم قضية قضية التفريق بين الصراط المستقيم وصراط المغضوب عليهم ولا الضالين يا شباب انتبهوا بارك الله فيكم دعوكم من دعاة السوء هؤلاء دعاة سوء والله يا أخواني يا اخوان القضية امشي في الشوارع اسأل العلماء يا اخي اركب للسعودية لا لتعتبر والله 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 اعظم من اداء عمرتك أن تسافر السعودية وتقطع تذكرة وتبيع بهيمتك الزائدة عن حاجتك لتسأل عالما عن يا شيخ قل لي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما معناها وكيف حقيقها. قل يا أخي الخطيب الجمعة يا شيخ اشرح لنا دي عن منابر، نحن نريد أن نعرف ما معنى هذه الآيات كيف نطبقها. سوف يقول لك هذا الرجل خذ هذا الكتاب أصول السنة لأحمد هذا الصراط المستقيم وفي اجتناب طريق المغضوب عليهم والضالين. لا تنتمي لجماعة ولا طائفة ولا فرقة، إنما انتمي إلى السنة، فالسنة ما لا اسم له إلا السنة فقط، لا تنتمي للطائفة ولا إلى آخره، وكن على أصول السنة والجماعة، بهذا تكون على الصراط المستقيم وتجتنب ماذا؟ وتجتنب طريق المغضوب عليهم والضالين. واحد طالع يقول لك الأزهري لا يكون وهابيا، الأزهري هي لا يكون وهابيا يعني كافر مثلا ولا حاجة، يعني لا يكون كثيرا مثلا الوهابي ده كافر يعني زي يكون وهابيا، لا تجد وهابيا ها وزهريا يقول انا وهابي، الا ازهري لا يكون وهابيا، الا ازهري لا يقول الله عز وجل، الازهري لا يقول التوحيد ربوبيه والهيه واسماء وصفات، سبحان الله العظيم. هو فعلا الازهري لا يقول هذا اللي هو ماذا اللي هو الاشعري مش الازهري، الازهري فيه السني وفيه الاشعري وفيه الصوفي، ليس العيب في كلمة الأزهري إنما العيب في كلمة الأشعري الصوفي، نحن أولى بالأزهر منه، أزهرنا حمد فقي، أزهرنا خيد هراس، أزهرنا عبد الرحمن الوكيل، أزهرنا عبد الرزاق عفيف، أزهر هذا أزهرنا يعني خدمنا الشيخ شيخ مالي هنسيبها لهم يعني كده أزهر هنسيب لهم أزهر أزهر منارة عاشت ظهورا تنشر سنة وتنشر، لكن العيب ليس في مؤسسة، العيب في عقيدة من يدعو إلى مثل هذه الأشعرية والصوفية والأخير. الأزهري يقول الله في السماء ذات وصفات، حمد فقي وكذا العلماء دول، الأزهري يقول التوحيد ثلاثة أقسام ربوبية والهي واسماء وصفات مثل هؤلاء المشايخ، لكن أشعري يقول التوحيد توحيد الذات توحيد الصفات توحيد الأفعال، هذا الأزهري يقول هذا التوحيد عنده في الذات والصفات والأفعال، في الذات وفي الصفات وفي الأفعال. وكأن هذا التقسيم أتى به ابن عبد الوهاب أتى به ابن تيمية، وهذا التقسيم وجد في القرآن الكريم، قولوا لنا ما معنى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، الأحد الصمد هذا لم يكن له كفوا أحد، هذا فين افرض الله به هنا ها، يبقى افرض الله عز وجل بالأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير افرض بالأسماء والصفات. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، هم يعترضون عن توحيد العباد توحيد الألوهية، طب هذا إيه في افراد الله بايه؟ قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين، يا اخواني هذا افراد بايه؟ طيب ناتي لهم بايه واحده بس، رب السماوات الارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ هذه الايه جمعت الاقسام الثلاث، رب السماوات الارض وما بينهما افرادوا بايه؟ هذا افراده بيه اخوان بالربوبية، فاعبده واصطبر عبادته، فاعبده هو هذا افراده بين ايه بالالوهية، هل تعلم له سميا افراده بايه؟ يبقى من الذي قسم التوحيد الى ثلاثة اقسام؟ سبحان الله، لما يقال توحيد العبادة ليس من اقسام، هم عندهم توحيد العبادة، ليه توحيد العبادة فضحهم، توحيد العبادة ينفي ان تدعو مع الله احدا، ينفي ان تنذر لغير الله، ينفي أن تذبح لغير الله، ينفي أن تستغيث فيما لا يقدر عليه إلا الله إلا بالله عز وجل، ينفي أن تستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهكذا. فلماذا الخصومة في هذا؟ لماذا الخصومة في توحيد الألوهية، وهو أخص ما جاءت به الرسل. مشكلة المشركين مع النبي فيه أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب في توحيد العبادة. ولا الربوبية يخالفون، ولا إنسى التوم من خلقهم لا يقولون من، ولا هبل ولا منات الله، يبقى لا إشكال في الربوبية. تابوا الأسماء وصفات، ولا إنسى التوم من خلقهم لا يقولون خلقهن العزيز العليم. وأما قول سهيل بن عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمحو الرحمن الرحيم، ما عرفنا الرحمن الرحيم، يعني ما عرفنا الرحمن والرحيم كتابة، دي ليست من صياغنا، انتبهوا، ليست من الصياغ التي نكتبها نحن. تجيب لنا بسم الرحمن الرحيم دي إسلامية بحتة، دي بتاعتك يا محمد أنت، بسم الله الرحمن الرحيم اكتب اسمك اللهم، هذه عادتنا بالكتابة. وليس أنهم لا يعرفون الرحمن ولا الرحيم، ولم تكن خصومة في الرحمن الرحيم، إنما الخصومة في ماذا؟ في التمييز، في التمييز، في الفرقان. واخد بالك؟ زي بعض الناس كده تقالهم مسلمين ولا يريد انك تتميز به. جزاك الله خيرا، جزاك الله، انت الشيخت ولا ايه؟ لكن تقول شكرا، تقول اوكي اي حاجه، تقول اسمها ايه سانكيو اي حاجه من الحاجات دي، لكن ما تقولش جزاك الله خيرا ان شاء الله بكره، اجي لك بكره ان شاء الله. انت بقيت يا ابني جماعه اسلاميه ولا ايه؟ ولو دخلت بقى تسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ده بقى شيخ ده. لكن هم عايزين اي حاجه، هلا مرحبا مش عارف ايه ازيك كذا بس. فأناس يكرهون هذا التميز، اي حاجه تبعك يكرهونها. مثل ايه؟ مثل هؤلاء يكرهون فيك ان تقول توحيد الالوهيه، توحيد الربوبيه، توحيد الاسماء والصفات، تقسم هذا التقسيم واجعله تقسيم من تيميه وابن عبد الوهاب. لا، هذا التقسيم اللي جاء في القران الكريم، هذا الذي جاء في القران الكريم. طيب، الله قال اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. يبقى الخصومه فين؟ في هذه، في توحيد العباده. اجعل المعبودات معبودا واحدا، انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون ائنا لتاركوا الهتنا لشيء مجنون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذا من نعم الله عليك أنك تقرأ هذه السورة 17 مرة في الفريضة غير النافلة، تقول فيها اهدنا الصراط المستقيم، تسأل ربك تضرع إليه أن يهديك صراطه المستقيم. معنى اهدنا دلنا وأرشدنا يا ربنا وثبتنا على هذا الصراط المستقيم، تسأله الهداية. أن
الهداية هنا تتضمن هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. دلنا ووفقنا لأن نهتدي إلى الصراط المستقيم. نعم.
تسأله الهداية أن يدلك على هذا الصراط ويرشدك إليه ويعينك على سلوكه والثبات عليه وأنت في أشد الحاجة، بل في أشد الضرورة إلى هذه الهداية. تسأل
طبعا الضرورة أعلى من الحاجة. يعني يا الشيخ لما قال في أشد الحاجة عاد فقال إيه؟ أشد الضرورة، لا اضطرار أعظم من أن تهدى إلى الصراط المستقيم. لا اضطرار أعظم من أن تهدى إلى الصراط المستقيم. فالعبد يحتاج ضرورة إلى الصراط المستقيم، وحاجة الناس إلى الهداية أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. لأن بفوات الطعام والشراب يهلك البدن، أما بفوات الهداية القلب يهلك. نعم.
تسأل ربك أن يهديك، يعني يدلك عليه ويوفق قلبك لقبول الحق وقبول هذا الصراط والسير عليه.
الله أكبر، يا سلام، سبحان الله. يوفق قلبك لقبول الحق، يعني نقول يا إخواني نكتب كده: العبد الموفق هو العبد الذي وفق قلبه لقبول الحق. العبد الموفق هو العبد الذي وفق الله قلبه لقبول الحق. نعم.
لأن الهداية هدايتان، هداية البلاغ والبيان وهداية التوفيق بقذف النور في القلب، فأنت تسأل ربك أن يهديك الهداية.
هداية البلاغ والبيان، وهذه تحصل من الله، من الرسول، من العلماء، من الدعاء، هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق لا تكون إلا من الله، ولهذا لا يسأل النبي هداية التوفيق ولو كان حيا، إنما النبي يسأل لك الهداية ولا يسأل هو الهداية. النبي يسأل لنفسه الهداية ويسأل لك الهداية ولا يسأل الهداية، هداية التوفيق، إنما هداية الدلالة. نعم، هداية الدلالة عند الرسول، هذه أكمل هداية عند الرسول والعلماء وسائر الأنبياء قبل العلماء. نعم نعم، القرآن كله هداية إرشاد، هدى للناس. ما ليه الله ما أرشدك إلى طاعته؟ دلك على ذلك، تمام، لكن وفقك أو ما وفقك هذه ثانية. وقد ذكر الله في الهدايتين في آية واحدة، وأما ثمود فهدينا فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم دللنا أرشدنا فاستحبوا العمى على الهدى، الانقياد والتوفيق. نعم،
فأنت تسأل ربك أن يهديك الهدايتين، أن يدلك على الصراط وعلى تفصيله، وأن يوفقك لقبوله والثبات عليه والسير عليه.
سبحان الله، أن يدلك على الصراط وعلى تفصيله، يعني تفاصيل هذا الصراط أنا محتاج هذا. اثنين، أن يوفقك لقبوله والثبات عليه والسير عليه، وهذا التي يقول فعل هذه هاتان اللتان يقول إخواني فيما العلماء إيه؟ هداية إلى الصراط وهداية في الصراط. الهداية تقسم تقسيم آخر، هداية إلى الصراط، هداية في الصراط. ها، قولي كده، هداية إلى الصراط دي هداية الدلالة، هداية في الصراط هداية التوفيق، أو هداية إلى الصراط هداية إلى الإسلام، هداية في الصراط هداية في الإسلام، أي هداية إلى السنة، تهدى إلى الإسلام ثم تهدى في الإسلام إلى السنة، فلا تكون متبعا لغيرها. هدي إلى الإسلام 73 طائفة، وهدي في الإسلام كم طائفة؟ طائفة واحدة. الهداية إلى الإسلام، الهداية في الإسلام، هدي إلى الإسلام 73 طائفة، الأشاعرة، مسلمون مثلا، المرجئة مسلمون، الخوارج مسلمون، وهكذا. وهدي في الإسلام طائفة واحدة التي هدي في الإسلام، يبقى هدي إلى الإسلام كم طائفة؟ 73 طائفة، وهدي في الإسلام كم طائفة؟ واحد. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي، ليس أمة الدعوة، أمة الإجابة، وستفترق أمتي، أمة الإجابة اللي هي أسلمت يعني، إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. يبقى إذن شغلنا الشاغل يا أخواني في أن نهدى إلى إيه؟ الإسلام، وفي الإسلام، وفي الإسلام. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول ماذا؟ يقول: و الإسلام وسط بين إيه؟ بين الملل، بين ملل الناس، بين جميع الأديان. ها، وأهل السنة وسط بين الفرق، فعندنا وسطية باعتبار الملل، وسطية باعتبار الفرق، أما باعتبار الملل فلهداية الإسلام، وباعتبار الفرق هداية إلى إيه؟ يلا حد يقول لنا كده، ها، الهداية ها إلى الإسلام في الإسلام. أيوة أنت، ها، قل ما الفرق بين الهداية إلى الإسلام والهداية في الإسلام؟ ها، أي أخونا اللي بجوار العمود الأخير اسمه بنسى اسمه، ها، نعم، الهداية إلى الإسلام وسط بين الملل، طيب ها بين الفرق، يعني الهداية إلى الإسلام والهداية في الإسلام. فالهداية الإسلام هذه تتضمن 73 طائفة، وأما الهداية في الإسلام طائفة إيه؟ طائفة واحد. تبدأ من بعد العصر إن شاء الله.